الرحيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله المقصد الثاني في الظن الكلام في المقصد الثاني عليكم السلام من مقاصد هذا الكتاب وهو في مبحث الظن. والكلام في الظن بالحكم الشرعي عليكم السلام يقع في مقامين: المقام الأول في إمكان التعبد بالظن وعدم إمكانه، المقصد الآخر المقام الآخر في وقوع التعبد به وعدم وقوعه. فالمقام الأول بحث في أصل إمكان التعبد بالظن وعدم إمكانه، والمقام الآخر بحث في وقوعه وعدم وقوعه. أما الآن فالكلام فعلا في المقام الأول، وقبل بيان النظريات في المسألة ينبغي التعرف على أمرين: الأمر الأول ما المراد بالتعبد؟ المراد بالتعبد هو أن المكلف إذا عمل وفق إمارة من الأمار وفق أمارة من الأمارات وأتى بالعمل على طبقها أمكنه أن يسند ذلك إلى الشارع المقدس ويقول بأن المولى حيث أمرني بمتابعة هذه الأمارة فإني أتيت بالعمل على طبقها امتثالا لدستور المولى، سواء كان العمل المأتي على وفق الأمارة عملا تعبديا أم توصليا. الأمر الآخر ما المراد من الإمكان والامتناع؟ أن التعبد بالظن ممكن عليكم السلام ممكن يعني أنه لم يترتب على التعبد بالظن أي محظور وتال فاسد. والمراد من أن التعبد بالظن ممتنع أي أنه يترتب على التعبد بالظن محظور وتال فاسد. ثم نذكر سؤال البحث في المقام الأول: هل أن التعبد بخبر الواحد مثلا ممكن أو محال. رحنا معنى التعبد، يعني أن العبد إذا امتثل خبر الواحد وأتى بالعمل على طبق هذه الأمارة صح له ماذا؟ أن يسنده إلى الشارع المقدس ويقول أن المولى حيث أمرني بمتابعة هذه الأمارة عندما قال لي ماذا؟ صدق العادل، فأمرني بمتابعة هذه الأمارة، فإني لما أتابعها وأأتي بالعمل على وفقها امتثالا علما امتثالا لأمر المولى حينئذ. هل التعبد بخبر الواحد مثلا ممكن أو محال؟ وبعبارة أخرى، هل أن الشارع المقدس يمكنه أن يعبدنا بهذه الظنون أم لا؟ وبعبارة ثالثة، هل الأمارات الظنية حجة وواجب الاتباع أم لا؟ هناك نظريتان في باب إمكان وامتناع التعبد بالأمارات الظنية. النظرية الأولى نظرية ابن قبة الذي هو من متكلمي الإمامية، والذي كان أولا من علماء العامة حيث كان معتزليا، ثم حالفه التوفيق فاستبصر واختار مسلك الإمامية. نظريته قائلة بأن التعبد بالأمارات الظنية مما يترتب عليه محذور وتال فاسد، ويستحيل من الشارع المقدس أن يعبدنا بالأمارات الظنية. ثم أن ابن قبا رحمه الله في أصل طرحه وبيانه للنظرية طرحها حول أخبار الآحاد، أي في مبحث استحالة العمل بالخبر الواحد. ثم ولكن في مقام الاستدلال، عليكم السلام، ولكن في مقام الاستدلال على ثبوت على إثبات هذا المدعى أقام دليلين. دليله الثاني عام يشمل مطلق الأمارات الظنية. الأعم من الأمارات الظنية المفيدة للظن الشخصي كالأخبار المتضافرة، والأمارات الظنية المفيدة للظن النوعي كخبر الواحد الثقة، والأمارات التي لا تفيد ظنا أصلا من قبيل قانون القرعة وما يجري مجراه. فإذا يمكن أن يصاغ أن تصاغ نظرية ابن قباء بأن التعبد بالأمارات الظنية لا خصوص الخبر الواحد، أن التعبد بالأمارات الظنية مما يترتب عليه تال فاسد ويستحيل من الشارع الأقدس أن يعبدنا بها، أي بالأمارات الظنية. النظرية الثانية نظرية المشهور، مشهور فقهائي ومتكلمي الإمامية من قديم الأيام إلى يومنا هذا، حيث قالوا بإمكان التعبد بالأمارات الظنية ولا يلزم من التعبد بها أي محذور وتال فاسد. ثم تعرب الشيخ رحمه الله لأدلة ابن قبة على الامتناع، حيث استدل رحمه الله بدليلين. الدليل الأول وحاصله أن التعبد بخبر واحد، الدليل الثاني عام وليس دليله الأول، أن التعبد بخبر الواحد إن كان ممكنا في فروع الدين، مثلا قال إذا قال زرارة أنه قال الصادق عليه السلام كذا، أو قال رسول الله صلى الله عليه وآله كذا، لوجب تصديقه واتباعه، فلازمه جزاء ما إن كان أن التعبد بخبر الواحد إن كان ممكنا في فروع الدين، فلازمه أن يكون التعبد بخبر الواحد في أصول الدين ممكنا أيضا. فلو جاء شخص على ظاهر الوثاقة، عليكم السلام، فلو جاء شخص على ظاهر الوثاقة وادعى بأنه نبي من قبل الله سبحانه وتعالى وأنه قد جاء بأحكام من قبله تعالى، لوجب تصديقه واتباعه، واللازم باطل فالملزوم مثله في البطلان. بيان الملازمة في كلام ابن قبة، إذا كان التعبد بخبر الواحد ممكنا في فروع الدين فلازمه إمكان التعبد به وين؟ في أصول الدين. بيان الملازمة أن كل واحد من المخبرين خبر واحد ثقة، فارضين أنه لو جاءني أو لو جاءنا شخص على ظاهر الوثاقة، فارضين أنه ثقة، أن كل واحد من المخبرين خبر واحد ثقة، فكل واحد منهما ظاهرا واجد لشروط الحجية، واجد لشروط الحجية، فالمناط في كليهما موجود. يعني إذا قبلنا خبر الواحد الثقة في ذلك الباب فلنقبله وين؟ فلنقبله في هذا الباب أيضا. المناط في كليهما موجود. وأما بيان بطلان اللازم بالقياس نحتاج ماذا؟ بيان ملازمة، بيان بطلان اللازم، فالمنسوب بعد ذلك يتضح أمره. وأما بيان بطلان اللازم، اللازم شنو كان؟ فلازمه إمكان التعبد بخبر الواحد وين؟ في أصول الدين أيضا. أما بيان بطلان اللازم فلأن إجماع جميع الشرائع والأديان السماوية قائم على أن التعبد بخبر الواحد في أصول الدين غير جائز. وبصرف الادعاء لا يمكننا إثبات نبوة شخص، لا يمكننا إثبات نبوة شخص، بل إنما يطالب بالمعجزات وما شابه ذلك مما هو مقرر في مبحث النبوة. فالملزوم مثله باطل. الملزوم أن التعبد بخبر الواحد، أن التعبد بخبر الواحد في فروع الدين ممكن. هذا مثل اللازم في البطلان، فيثبت نقيضه وهو عدم إمكان التعبد بالأمارات أو بخبر الواحد. الدليل الثاني لابن قباء توضيحه بمقدمة. أنتم تعلمون أن خبر الواحد من الأمارات الظنية، والأمارات الظنية ليست دائما مصيبة الواقع ومطابقة له، بل أحيانا تهتدي المكلفة إلى الحكم الواقعي، وأحيانا تخطئ الواقع. ثم أن التعبد بالأمارة الظنية، أنا ما في اختصاص بس بخبر الواحد، ثم أن التعبد بالأمارة الظنية وترتيب الأثر عليها تارة في بعض الموارد يوجب الإلقاء في المفسدة. ما هو ذلك البعض؟ بعض الموارد، وهو في الموارد التي يكون الحكم الواقعي الحرمة، بينما قامت الأمارة على إباحته أو وجوبه، وقد عمل المكلف على طبق هذه الأمارة. قلنا تعبد بالأمارة الظنية، رتب الأثر عليها. رتب الأثر يعني ماذا؟ يعني أدى العمل التكليف على ماذا؟ على وفق هذه الأمارة. فالحكم الواقعي الحرمة، بينما الأمارة قامت على إباحته أو حرمته أو وجوبه، والمفروض أن المكلف قد عمل على وفق هذه الأمارة، فهذا إلقاء في المفسدة. وبتعبير المتن تحديد الحرام. وتارة أخرى وفي بعض الموارد، قلنا أن التعبد بالأمارة الظنية وترتيب الأثر عليها، تارة في بعض الموارد ماذا يوجب؟ الإلقاء في المفسدة. وتارة أخرى وفي بعض الموارد يوجب تفويت المصلحة، وهو في الموارد التي يكون الحكم الواقعي الإيجاب، بينما قامت الأمارة على حرمته، وقد ترك العبد العمل على وفقها. الأمارة قامت على ماذا؟ على حرمة هذا العمل، فهو لابد أن يترك ماذا؟ يترك هذا العمل اللي قامت الأمارة على حرمته. ليش؟ تعبد بالأمارة، رتب الأثر على الأمارة، مضمون الأمارة حرمة هذا العمل، فهو ترك هذا العمل. وقد ترك العبد العمل على وفق على العمل على وفق مضمون الأمارة، فهذا تفويت للمصلحة، وبتعبير المتن تحريم الحلال. وليس العامل والسبب في ذلك، أي في تحريم الحلال، وبالعكس ليس السبب في ذلك إلا التعبد بالأمارات الظنية. بعد هذه المقدمة نأتي إلى الدليل الثاني لابن قباء. قال رحمه الله: أن الخبر الواحد أو أي أمارة ظنية إذا كانت حجة، إذا كانت حجة وطبقنا العمل على وفقها لزم تحليل الحرام وتحريم الحلال، أو بعبارة المقدمة الإلقاء في المفسدة أو تفويت المصلحة، واللازم باطل، فإن صدور مثل ذلك من المولى الحكيم قبيح. أن يلقي عبده في المفسدة أو يفوت عليه المصلحة التي من أجلها أوجب العمل، فالملزوم أعني التعبد بالأمارة الظنية مثل اللازم في البطلان، فيثبت عدم صحتي وإمكاني التعبد بالأمارة الظنية. هذان دليلان لابن قبة على امتناع التعبد بمن بالأمارات الظنية. ثم تعرض الشيخ رحمه الله لاستدلال المشهور. المشهور استدل على إمكان التعبد بالأمارات الظنية بأن قالوا أن نقطع بأنه لا يلزم من التعبد بالأمارة الظنية أي محذور وتال فاسد، ونعمل على طبق قطعنا مما يعني إمكان التعبد بالأمارات الظنية. هذا هو استدلال مشهور دعوى القطع بأنه لا يلزم من التعبد بالأمارة الظنية أي محظور وتال فاسد. ثم بعد أن استعرض الشيخ رحمه الله لنا دليل ابن قباء على الامتناع واستدلال المشهور على الإمكان، بعد ذلك يأتي دوره رحمه الله في المسألة، فأولا يعلق على استدلال المشهور، ثم يستشكل ويورد على أدلة ابن قباء. قال رحمه الله: المقصد الثاني في الظن، والكلام فيه أي الكلام في مبحث الظن يقع في مقامين: المقام الأول في إمكان التعبد بالظن عقلا، يعني بحث في أصل إمكان التعبد بالظن وعدم إمكان أصلا ممكن لو ما ممكن. المقام الآخر في وقوعه، أي في وقوع التعبد بالظن عقلا أو شرعا. قال: أما الأول، المقام الأول، فاعلم أن المعروف، النظرية، قلنا نظريتان في هذا الباب، أن المعروف نظرية المشهور، أن المعروف هو إمكان التعبد بالظن. بعدين راح يعرج على نظرية ابن قباء. قال: ويظهر من الدليل المحكي عن ابن قباء، الحاكي لهذا الدليل هو المحقق الحلي قدس سره في كتابه الأصولي معارج الأصول. ويظهر من الدليل المحكي عن ابن قباء في مبحث استحالة العمل بخبر الواحد، ماذا يظهر من الدليل المحكي؟ عموم المنع لمطلق الظن، فهو في أصل طرح نظرية ابن قباء طرحها وين؟ طرحها في مبحث استحالة العمل بخبر الواحد، ولكن لما أقام الدليلين، دليل الثاني عام يشمل مطلق الأمارات الظنية. إذا الشيخ الأعظم يقول: يظهر من الدليل المحكي عموم المنع لمطلق الظن. عرفنا مطلق الظن ماذا؟ يعني سواء كانت الأمارات الظنية مفيدة للظن الشخصي، أم كانت مفيدة للظن النوعي، أم لم تكن مفيدة للظن أصلا، هذا مطلق الظن. فإنه أي ابن قبة استدل على مذهبه بوجهين: الوجه الأول أنه دليل ملازمة، أنه لو جاز التعبد بخبر الواحد في الإخبار عن النبي صلى الله عليه وآله هذا ملزوم اللازم، لجاز التعبد بخبر الواحد أيضا في الإخبار عن الله تعالى. يعني في وصول الدين لما يجي شخص ويدعي النبوة ويدعي أني قد جئتكم بأحكام من قبل الله سبحانه وتعالى، أيضا يجب علينا تصديقه. قال: والتالي باطل. شنو دليل البطلان التالي؟ قال: إجماعا. هذا وضحت لكم. وأما بيان بطلان اللازم، بيان بطلان التالي، فلأن الإجماع قائم على أن التعبد بخبر الواحد في أصول الدين غير جائز. قال والتالي باطل إجماعا. وبيان الملازمة أيضا واضح لديكم إن شاء الله. الوجه الثاني، الدليل الثاني لابن قبان اللي وضحناه وفق مقدمة من الخارج ويتعلق بمطلق الأمارات الظنية، قال أن العمل به، أن العمل بخبر الواحد موجب لتحليل الحرام، أن العمل به أي بالظن، أن العمل بالظن يعني أن العمل بالأمارة الظنية موجب لتحليل الحرام يعني تفويت المصلحة وتحريم الحلال القاء في المفسدة، إذ لا يؤمن أن يكون ما أخبر بحليته حراما، وبالعكس يعني لا يؤمن أن يكون ما أخبر بحرمته ماذا؟ مباحا أو واجبا، إما مباحا أو واجبا. هذا اللي تارة وفي بعض الموارد يوجب الإلقاء في المفسدة، وتارة أخرى يوجب تفويت المصلحة. وهذا الوجه كما ترى، الشيخ الأعظم يقول هذا الوجه يعني الوجه الثاني الدليل الثاني مال ابن قبة كما ترى جار في مطلق الظن، بل في مطلق الأمارة الغير العلمية وإن لم يفد الظن، يعني مطلق الأمارات الظنية سواء كانت مفيدة للظن الشخصي أم مفيدة للظن النوعي أم لا لم تكن مفيدة للظن أصلا. واستدل المشهور، ثم تعرض لاستدلال النظرية الأخرى في المسألة، نظرية المشهور على الإمكان، واستدل المشهور على الإمكان بأن نقطع، هذا لسان المشهور دعوى القطع، بأن نقطع بأنه لا يلزم من التعبد به، يعني لا يلزم من التعبد بالظن محال، ونحمل على طبق قطعنا مما يعني إمكان التعبد بالظنون. ثم قال وفي هذا التقرير نظر. الآن يأتي دور الشيخ الأعظم في المسألة بعد ما استعرض النظريتين، استعرض أدلة الطرفين، يجي الآن دوره، يأتي رحمه الله أولا ويعقب على استدلال، على تقرير استدلال المشهور، وأن ادعاء القطع في لسان المشهور غير تام وادعاء كبير، فندعي بأن نقطع بمن؟ بأنه لا يلزم من التعبد بالظن في الواقع أي محظور، القطع هذا كن يعني حتى في الواقع شنو؟ لا يلزم أي محظور أي تالي من التعبد بالظن، هذا معنى دعوى القطع. فإنا ندعي بأن نقطع بأنه لا يلزم من التعبد بالظن في الواقع أي محظور وتال، هذا الادعاء أكبر من حجم المطلب، فإن في هذا الادعاء أولا أن العقل لا بد أن يكون واقفا على جميع المصالح والمفاسد الواقعية لهذا المطلب، أن العقل لا بد أن يكون واقفا على جميع المصالح والمفاسد الواقعية لهذا المطلب كي يتاح له الادعاء المزبور، يعني ادعاء القطع المذكور. بعد وثانيا أن العقل لا بد أن يكون قاطعا، لا بد أن يكون قاطعا بمن؟ بأن شيئا من تلك المفاسد الواقعية غير موجودة في المطلب حتى يصح الادعاء المذكور. لازم شيئا من جهات القبح الواقعي، شيئا من المفاسد الواقعية لازم شنو؟ لم تكن موجودة في المطلب. يا مطلبنا التعبد بمن؟ بالظن، بالأمارة الظنية. في حين أن هذه الإحاطة والشمولية أولا هي خارجة عن حدود مدركاتنا، فإن المطلع عليها ليس إلا علام الغيوب. وثانيا أن نحن البشر لو أمكننا الإدراك إمكاننا إنما هو في الضروريات، وشيء من هذين الأمرين غير حاصل فيما نحن فيه، فلا مسألة التعبد بالظن من الضروريات. كي ماذا؟ كي يصح الادعاء المذكور. ولا نحن عالم الغيب. فإذا ادعاء القطع بضرس قاطع مشكل. لذا قال وفي هذا التقرير نظر، يعني تقرير منه، تقرير المشهور. لذا هذا لذا كنت تلتفت إليه حتى لا يستفاد منا أن الشيخ الأعظم خالف المشهور معناه توافق منه ابن قبة. لا، هو جاي يقول وفي هذا التقرير نظر، مو وفي هذا المبنى نظر. أصل المبنى موافق له إن كان التعبد بالظن، بس يقول هذا الاستدلال بهذا التقرير ادعاء القطع، هذا التقرير فيه ما فيه كما تقدم. لذا عدل الشيخ الأعظم في ماذا؟ في مقام تقرير الدليل، وعدل عن المبنى. لا، في مقام تقرير الدليل حيث تمسك بطريقة العقلاء. ما ادعى القطع، لا، تمسك بطريقة العقلاء. فإن عقلاء العالم عندما يسمعون أمرا أو يتصورون أمرا، مثلا الإنسان المؤلف من سبع أرجل مثلا ممكن أو لا، جبل من الياقوت ممكن أو لا، وما شاكل ذلك. فلا يستعجلون في الحكم والقضاء، بل يبحثون في أطراف ذلك الشيء ويلحظون جهات الاستحالة، والتوالي الفاسدة فيلحظون هل أن هذا الأمر مستلزم للدور أم لا، هل أنه مستلزم للتناقض أم لا. خلاف الحكمة الإلهية أم لا، وإلى آخر هذه الأمور كلها ماذا يلحظونها. ثم إذا اطمأنوا بعدم وجود جهة من جهات القبح الواقعي، واطمأنوا بعدم استلزام محظور في البين، عند ذلك يحكمون بأن هذا الأمر ممكن، ويقولون بأنه ما دام لم يقم برهان على خلافه فهو ماذا؟ فهو أمر ممكن. وهذا ما عليه الشيخ الرئيس ابن سينا عندما قال مقولته: كل ما قرع سمعك ولم يقم على امتناعه دليل فذره في بقعة الإمكان. هذا خليه في بقعة الإمكان. وفيما نحن فيه أعني مسألة التعبد بالظن من هذا القبيل، فإذا بحثنا ولاحظنا أنه لم يلزم من التعبد به أي محظور فهو فعلا ممكن، إلا إذا قام برهان على خلافه. قال رحمه الله: وفي هذا التقرير نظر، إشارة إلى من هذا التقرير؟ أي تقرير استدلال المشهور. في تقريرهم نظر مو في مبناهم، وإلا أصل المبنى إمكان التعبد بالأمارات الظنية، هذا ما عليه الشيخ الأعظم، وهذا هو المشهور المخالف فقط ابن قبة. قال: وفي هذا التقرير نظر، إذ القطع، شلون تدعون القطع؟ إذ القطع بعدم لزوم المحال في الواقع موقوف على ماذا؟ هذا أنا وضحت لكم الخاص أولا وثانيا، موقوف على إحاطة العقل، وفي بعض النسخ إحاطة عقولنا بمن؟ بجميع الجهات المحسنة والمقبحة. هذا أولا، أن يكون العقل واقفا على جميع المصالح والمفاسد الواقعية لهذا المطلب. بعد وثانيا، قال: موقوف على علمه، وعلمه أي علم العقل، يعني علمنا بمعنى إدراك، إدراك العقل بانتفاء جميع انتفائها، يعني جميع جهات القبح الواقعي، انتفاء جميع المفاسد الواقعية، حتى شنو؟ حتى يتسنى ادعاء القطع المذكور، وعلمه بانتفائها وهو غير حاصل فيما نحن فيه. هذه وضحت لكم، وهذه الإحاطة والشمولية هذا ما ممكن أولا وثانيا. جن، فكيف تقرر يا شيخنا الدليل على هذا المبنى؟ قال: فالأولى أن يقرر، يعني أن يقرر الدليل. إذن تعقيب كان على التقرير مو على المبنى. فالأولى أن يقرر هكذا: إنا لا نجد في في عقولنا بعد التأمل ما يوجب الاستحالة، وهذا طريق يسلكه العقلاء في الحكم بالإمكان. وضحنا لكم من الخارج. ثم بعد ذلك يعرج على الإجابة والإيراد على كلا دليلي ابن قبان. يأتي الكلام إن شاء الله والحمد لله.